البشريه شرع يعتدل ويعتذر لذوي الاعذار الشرعيه.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فاهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا. اللهم أعنا على طاعتك وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. أحبتي في الله، على المسلم اليقظ أن يحسن الاستعداد لشهر رمضان، الاستعداد القلبي، وقد تحدثت عنه في لقاء سبق وعن أهم الأعمال التي ينبغي على الإنسان أن يدرب نفسه عليها ليتعود الطاعة قبل الشهر المبارك، ليستثمر الشهر أتم استثمار بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا الاستعداد العلمي أيها الكرام، أن يتعلم الإنسان الأحكام التي يجب عليه أن يتعلمها ليؤدي العبادة على الوجه الذي يرضي الله. فأوجب مسائل العلم ما يصحح الإنسان به العبادة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ليفعلها على بصيرة، لأن الإنسان قد يفعل العبادة وبدون علم بجهل فيقع في أخطاء لا حصر لها، وقد يقع في مبطلات للعبادة وهو لا يدري. فلذلك من المهم جدا أن يستعد الإنسان لهذا الشهر أيضا الكريم بالاستعداد العلمي، ومن ذلك أيها الكرام تعلم أحكام الصيام. والحديث عن الصيام حديث كبير يطول، لكني أريد في هذا اللقاء أن أذكر أهم المهمات من المسائل التي قد يحتاج الناس إليها في شهر رمضان أيها الأحبة في الله، المسائل التي يكثر السؤال عنها والتي يتعرض لها الناس. نتحدث عنها شيئا فشيئا لنعلم كيف نعبد الله سبحانه وتعالى، أو الأحكام التي ينبغي أن نراعيها أثناء أداء هذه العبادة العظيمة التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. على الإنسان أن يعلم أن الصيام ابتداء هو الامتناع عن المطعم والمشرب والشهوة من بزوغ الفجر إلى غروب الشمس، لقول الله سبحانه في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فما ليس طعاما ولا شرابا ولا بشهوة فليس مفطرا، فاحتساب النية عند الله سبحانه والأجر بين يدي الله أثناء الصيام. ومن هنا أحبتي في الله مسائل يسأل عنها كثير من الناس: هل يجب على الإنسان أن يستحضر النية في كل يوم من أيام رمضان، أم أنه يكفيه نية الصيام من بداية الشهر؟ هنا مسألة علينا أن نعلمها جيدا، وهو أن النية ابتداء محلها القلب، ولا يشرع الجهر بالنية في أي عبادة من العبادات، حتى في الحج والعمرة. قولنا لبيك اللهم حج، لبيك اللهم عمرة، إهلال بالحج وإهلال بالعمرة. أما النية بالأساس فمحلها القلب، فالنية محلها القلب. فالإنسان إذا نوى بقلبه الصيام، أو استعد لشراء السحور، أو ضبط المنبه للقيام على وقت السحور، أو تصحر، فهذه نية الصيام بفضل الله سبحانه وتعالى. فالأمر فيها سهل والأمر فيها يسير. وهذه النية القلبية في أرجح أقوال العلماء أنه ينبغي على الإنسان أن يستحضرها بقلبه كل ليلة من ليالي رمضان. لماذا؟ لأن كل يوم من رمضان بمنزلة عبادة منفردة، ففساد يوم من رمضان، إيه الدليل على أن كل يوم بمنزلة عبادة منفردة؟ لأن فساد يوم من رمضان لا يوجب إفساد ما مضي من الشهر، إن كل يوم خاص بنفسه، لو يوم فيه أفطر لا يؤثر على بقية الشهر. وكذلك هذا الصوم يتخلله بين اليومين، في كل يومين من رمضان يتخللهما فطر منافي للصيام، كالفطر والجماع بعد غروب الشمس. المفطرات عموما بيفعلها الإنسان بعد غروب الشمس، فهذا فأشبه إن كل يوم بين اليومين، كل يوم من الأيام بمثابة صلاتين بينهما سلام، فبتنوي للصلاة الأولى وبتسلم، وبتنوي للصلاة الثانية وتسلم. كذلك كل يوم يكون الأمر له ذلك، ويعضد ذلك كله حديث حفصة رضي الله عنها موقوفا، قالت: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فهذا يبين أن على الإنسان أن يحرص على استحضار النية، ويجب عليه أن يستحضر النية بقلبه في كل ليلة من ليالي رمضان، والله تعالى أعلم. فعلينا أن نراعي هذه المسألة. طيب، من الأشياء المنتشرة أيضا في أهم المهمات من مسائل الصيام، كثير من الناس بيسمع حاجة اسمها مدفع الإمساك، أو بيبقى في موجود في الإمساكية حاجة اسمها وقت الإمساك. هو الإنسان بيمسك إمتى؟ هل أمسك عن العبادة وأمسك عن الصيام، معذرة، أمسك عن الفطر والأكل والشرب وأصوم من هذا الوقت الذي هو قبل أذان الفجر، أم أنني يسعني أن آكل وأن أشرب إلى أذان الفجر الحقيقي، أذان الفجر الثاني المعلوم والذي نعرف وقته؟ الأصل أنه لا يوجد دليل على الإمساك قبل الفجر. الأصل في الليل بقاء الليل، والأصل في الليل الفطر، فالإنسان يأكل ويشرب، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالأصل في ذلك أن الإنسان يحل له أن يأكل وأن يشرب إلى أذان الفجر، وعليه فالعمل بهذه الإمساكية ليس ملزما للإنسان، بل الإنسان ليس مطالبا بذلك، إنما لا يلتفت إلى ذلك ويمسك مع أذان الفجر الثاني. فعلينا أن نراعي هذه المسألة. الأولاد الصغار من الصبيان ومن الفتيات، علينا أن ندربهم على الصيام، وأن نعودهم على ذلك، سيما إذا بلغوا 7 سنين، نعودهم برفق وبلين وبمحبة، ونلهيهم بإعطاء. كان الصحابة يعطون الأطفال اللعبة من العهن لكي يصوموا في يوم عاشوراء، ليعودوهم على الصيام في ذلك الأمر العظيم، في هذه العبادة العظيمة. تحتاج إلى تعود وإلى ضربة، فلا يصح أن احنا نترك الطفل إلى البلوغ وما تعود صياما مطلقا، فهذا يضره ويجعل العبادة تشق عليه بعد ذلك. فنعوده بلطف، كلما كان السن أصغر يكون في لطف ومرونة، إذا صام يوم أفطر يوم، صام يوم لغاية الظهر العصر، نوع من أنواع التعود. كلما قارب البلوغ وكبر سنه نلزمه، والعلماء وضعوا ضابطا في ذلك، بأن الطفل الذي بلغ 9 سنين 10 سنين مثلا أو أكثر أو أقل، إذا أطاق صيام 3 أيام متتالية فيلزم في هذه الحالة بصيام الشهر ليتعود على الصيام. خلاصة الأمر، على أولياء الأمور أن يهتموا بهذه المسألة، وأن يأمروا أبناءهم بالصيام كما يأمرونهم بالصلاة. وقد قال الرسول في شأن الصلاة: علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. فعلينا أن نراعي هذا السن، وأن نلزم الأطفال بالعبادة، وأن نعلمهم هذه الشعيرة ليستعدوا لها، كما قلت، على قدر الحكمة في ذلك، وبيان فضل الصيام وأجر الصيام والترغيب والعطاء، وإعطائهم بعض الهدايا على قدر ما يتعود ذلك ويحب ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك من المسائل المنتشرة ويسأل عنها كثير من الناس أيضا أيها الكرام. احنا هنا يعني بنحاول نأتي بأهم المسائل التي يحتاج إليها الناس والتي يسأل عنها كثيرا في الصيام، لأن الحديث عن الصيام متتابعة يحتاج إلى لقاءات كثيرة متعددة، لكن هنا نريد أن نجمع أهم المسائل أو أهم المهمات من مسائل الصيام التي يحتاج إليها الناس. من ذلك وقت السحور، أفضل وقت لمسألة السحور، لأن كثير من الناس أحيانا بيفرط في مسألة السحور. طب وقت السحور ده وقت مبارك، وأكلة السحر فيها بركة وعطاء من الله يستفيد بها الإنسان وتحصل على البركة، تسحروا فإن في السحور بركة، كذلك يعان على الصوم فلا يضيعها. طب بعض الناس يجي بعد الفطر يروح يصلي القيام العشاء والقيام ويقعد شوية يجي ياكل يسيب أكلة السحر، السحور ما بقاش بدري كده، حتى لو كلت في هذا الوقت تتسحر ولو على جرعة من ماء في وقت السحر، وأفضله في ثلث الليل الآخر. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخر السحور حتى إنه لم يكن بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وبين إقامة الصلاة إلا نحو 50 آية، فكلما كان متأخرا كان أفضل. فعلى الإنسان أن يهتم بأكلة السحور لما فيها من الأجر عند الله سبحانه وتعالى والبركة الموجودة فيها والعون على الصيام. كذلك نراعي السنة في أثناء الفطر، بعد تسحرنا ثم صمنا ثم في أثناء الفطر يراعي الإنسان أن يفطر على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي حثنا صلى الله عليه وسلم على تعجيل الفطر، فقال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ووقت الفطر كما تعلمون عند غروب الشمس، فإذا غربت الشمس أيها الكرام فقد أفطر الصائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا أي المشرق، وأدبر النهار منها هنا أي المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. فالمعتبر غروب الشمس، لا عبرة بالنور القوي، لأن بعض الناس بينتظر حتى يخيم الظلام، وهذا خطأ، لأن النبي حثنا على تعجيل الفطر: ولا تزال الأمة بخير ما عجلت الفطر. فعلى الإنسان أن يراعي هذه السنن في ذلك. يبقى السنة في السحور والسنة في الفطر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أثناء الصيام عليه أن ينتبه جيدا، وعليك أن تنتبه جيدا إلى مفسدات الصيام، يجب أن يحفظها كل مسلم وكل مسلمة لكي لا يقع فيها ولكي لا يفسد صومه وهو لا يشعر. فالصيام يفسد باختصار شديد بأمور، منها كل ما دخل المعدة اللي هو بنسميه الجوف، كل ما دخل جوف الصائم يعني المعدة وهو متعمد غير ناس من أي مدخل. فإذا كان الشيء اللي بيدخل المعدة ده يا جماعة بارك الله فيكم، اللي ممكن يدخله المعدة ممكن يدخل من المخرج المعتاد اللي هو الفم أو الأنف، شيء يتخلل يدخل من الفم ومن الأنف فيتخلل فيصل إلى الجوف ثم إلى المعدة، فإذا وصل إلى الجوف من المخرج المعتاد كان مفطرا، سواء كان مما يؤكل أو مما لا يؤكل. يعني لو إنسان مثلا عمد إلى حبل أو خيط وتعمد، وهذا الأصل لا يؤكل، لكن تعمد أن يمضغه وأن يبلعه على صيغة الأكل، فهنا قد أفطر لأنه أدخل شيئا من المخرج المعتاد. فما كان من المفطرات أو ما كان من الأشياء التي لا تؤكل وتعمد إدخاله من المخرج المعتاد فهذا يفطر الإنسان. قال الله سبحانه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فيتبين إن ما كان من جنس الطعام والشراب ودخل من الجوف إلى المعدة فهو يفطر، وما لم يكن من جنس الطعام والشراب ودخل من المخرج المعتاد فهو غير مفطر. أما ما دخل إلى الجوف من غير المخرج المعتاد، ما دخل إلى الجوف من غير المخرج المعتاد، ففي هذه الحالة الراجح فيه أنه غير مفطر، زي مثل فمثلا الحقنة الراجح فيها أنها غير مفطرة، إلا أن بعض العلماء يعني تحرجوا أو منعوا من الحقنة، من حقنة التغذية لما فيها من معنى الطعام والشراب حتى وإن دخلت من غير المخرج المعتاد، فقالوا بنفرق بين المخرج المعتاد وغير المعتاد. المخرج المعتاد مرة أخرى يعني إن أنا أدخل حاجة عن طريق الفم وعن طريق الأنف فتدخل إلى الجوف، لأن في الأنف الرسول صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، فدل على أن الصائم لا يدخل شيء في أنفه يصل إلى الجوف لأن هذا يفطره، لانه الرسول حذرنا ان احنا ما نبالغش في الاستنشاق علشان الماء ما يدخلش الى الجوف فبذلك يفطر الانسان، فده المخرج المعتاد. فكان طعام وشراب زي ما قلنا دخل، ففي هذه الحاله يفطر الانسان، او ما لم يكن من جنسها لكن دخل من هنا الا الشيء اللي يدخل غصب عن الانسان وده هنتكلم عنه يبقى ده غير مفطر، لكن الشيء اللي انا ادخلته بخطري وبارادتي وانا ذاكر وانا لست ناسيا وانا عالم بذلك فذلك يفطر الانسان، فقالوا ده المخرج المعتاد. طب المخرج غير المعتاد، ذهب بعض اهل العلم الا انك لو ادخلت شيء الى الجوف من المخرج غير المعتاد زي اخذ حقنه مثلا في الوريد او في العضل، فقالوا اذا كان ليس من جنس الطعام والشراب ما يبقاش مفطر، اما اذا كان من جنس الطعام والشراب يكون مفطرا. يبقى ما ليس من جنس الطعام والشراب الشيء اللي هو مش اكل ولا شرب ولا شهوه مش من المفطرات بالنسبه للاكل والشرب، الشيء اللي هو ليس طعاما ولا شرابا إذا دخل من غير المخرج المعتاد فده ما يبقاش مفطر، لكن دخل عمدا من المخرج المعتاد يكون مفطرا. لكن بعض أهل العلم يرى وهو الأقرب أن التفرقة تكون بين المخرج المعتاد وغير المخرج المعتاد، فالراجح أن ما دخل إلى الجوف من غير المخرج المعتاد لا يكون مفطرا، لأن المفطرات لا يعني واضح أنها تكون بالطريقة التي بينها الشرع وهي طريقة المطعم والمشرب بالطريقة المعتادة المعهودة، لكن أحببت أن أشير إلى ذلك لقوة الخلاف، فعلى الإنسان أن يبتعد قدر ما يستطيع عن حقن التغذية لقوة الخلاف فيها والله تعالى أعلم. كذلك أيضا من المفطرات للإنسان من استقاء عمدا، يعني تعمد الإنسان أنه هو يستقيء اللي هي بيقال عليها بالعامية المصرية رجع فهكذا، فإذا عمد الإنسان أن يستقيء فهنا قد أفطر، أما من قاء بغير عمد فصومه صحيح لحديث من استقاء متعمدا فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه، فهذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة والله تعالى أعلم. كذلك أيضا نية الإفطار، نية الإفطار دي مسألة مهمة جدا، احنا الصيام للإنسان يجب انه ينوي قبل الصيام، فمن شروطه ان الإنسان يحافظ على النية، والنية هنا لما نقول شرط يعني يجب ان انا احافظ عليها من بداية الدخول في العبادة إلى أن أخرج من العبادة هكذا. لو أنا جيت أفسدتها زي مثلا لما يجي نقول مثلا الوضوء شرط لصحة الصلاة، تمام؟ طب جه إنسان انتقض وضوءه قبل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله الأولى، هنا عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة لأن الشرط يجب أنه يستمر لغاية ما يخرج من العبادة. كذلك مسألة النية، إذا نوى الصائم إبطال صومه وعزم على ذلك عزما يقينيا، أنا خلاص فطرت، خلاص فطرت حتى لسه ما اكلش وما شربش لكن جزم بقلبه انه مش مكمل الصيام وانه هو مش هيصوم، فهنا عليه ان يمسك بقية اليوم لان هو انتهك حرمة الشهر بغير عذر، فيمسك بقية اليوم ويقضي يوما مكانه. هنا مسألة امتى الانسان يمسك بقية اليوم لو افطر وامتى ما يمسكش، اذا كان الانسان افطر لعذر شرعي برخصة من الشرع فما يمسكش بقية اليوم، إنسان مريض، إنسان مسافر، امرأة حائض، امرأة نفساء، يبقى هنا هي مفطرة برخصة من الشرع فتأخذ بهذه الرخصة ولا تمنع نفسها من هذه الرخصة، لأن بعض النسوة يتكلفن ويتنطعن مع الرغم من أن الشرع يسر عليها فتأتي تتعمد عدم الأكل والشرب طول اليوم. طب لماذا؟ وهي حائض يعني في أثناء حيضها أو أثناء نفاسها، الشرع عندك رخصة لأن بك حيض ودم لتعاني على ذلك، فخذي بالرخصة. التكلف والتنطع غير مطلوب، والصيام في حال الحيض لا يجوز شرعا. طب واحدة تقول لك طب أنا هاخد شربة بسم الله من ماء أكثر صيامي، وتفضل ما تأكلش وما تشربش. طب هو شرع لك الفطر رخصة ورأفة بك، فلماذا تشق أنت على نفسك في ذلك؟ هذا اسمه ورع كاذب، فتأكلي وتشربي لأن الشرع أباح لك ذلك. فخلاصة المقام، المحائض، النفساء، المسافر، المريض، من أفطر برخصة من الشرع لا يمسك بقية اليوم لأن الشرع اللي رخص له. لكن من أمسك بغير رخصة من الشرع، من أفطر بغير رخصة من الشرع فيجب عليه أن يمسك بقية اليوم، وعليه قضاء ذلك اليوم في مرة أخرى، والله تعالى أعلم. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. تبقى نية الإفطار دي خطيرة جدا، قد لا ينتبه إليها بعض الناس إذا عزم وجزم على إفطار اليوم من رمضان، ففي هذه الحالة بيمسك بقية اليوم ويقضي يوما مكانه بعد ذلك. كذلك معلوم طبعا من المفطرات الردة عن الإسلام، ولا يوجد خلاف بين العلماء في كون الردة من المفطرات. كذلك أيضا أشد المفطرات كذلك بعد مسألة الردة الجماع، فمن جامع امرأته في نهار رمضان فعليه الكفارة المغلظة، ولا يجوز للإنسان أن ينتهك حرمة الشرع بالجماع. وإن شاء الله سأفصل الآن في الأحكام التي تخص هذه المسألة، لكن هذا باختصار هي المفطرات التي يجب على الإنسان أن يحفظها وأن يعلمها لكي يحافظ على صيامه ولكي لا يرتكب شيئا منها. طيب، من فعل ذلك طبعا ناسيا فلا يؤاخذ بذلك ويكمل بقية الصوم، فمن أكل أو شرب وهو ناسيا فإنما أطعمه الله وسقى. يبقى شرط هذه المفطرات العلم والذكر. طيب، أحيانا بعض الشباب يقول غلب فيما يخص بقى مسائل الجماع، بعض الشباب يقول فيما هو أقل من الجماع: غلبت علي الشهوة فاستمنيت وأنا صائم، ماذا أفعل؟ فهنا الاستمناء في نهار رمضان يجب أن يعلم أنه يبطل الصوم إذا كان إذا تعمده الإنسان، إذا تعمد الإنسان فعله، وعليه أن يقضي ذلك اليوم، وتجب عليه التوبة لأن هذا فعل منكر محرم سواء في رمضان أو في غير رمضان، وفعله في رمضان أشد حرمة لأنه تعدى على حرمة الشهر، وكذلك لأنه أفطر، فلذلك عليه أن يتوب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. من باشر امرأته وضمها إليه فأمنى، ففي هذه الحالة أيضا أثم لتعديه على حرمة الشهر، وبيفرق بين هذا وبين الجماع الحقيقي، إنما إحنا بنتكلم على ما هو أقل من الجماع بسبب استثارة الشهوة فحدث إنزال المني، فعند ذلك يتوب ويعود إلى الله وعليه أن يقضي يوما بدلا من ذلك اليوم. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة، ومن أحب أن أنا أنبه عليه لأن سئلت فيه كثيرا وفوجئت إن في بعض الناس لا ينتبه إليه، سواء بعض الرجال أو النساء، مسألة إن الإنسان أحيانا تستثار شهوته فيخرج منه مذي فيظن دم المني ويظنه أفطر، وهو المني هو ما خرج بدفق وأتبعه فطور في الشهوة. أما إذا استثيرت شهوة الإنسان فخرج سائل خفيف لذج، هذا اسمه مذي، هذا ليس مفطرا، وإنما على الإنسان إن هو يغسل المحل الذي أصيب بهذا المزي لأنه نجس ويتوضأ ويكمل الصيام. لكن ينبغي أن يعلم أنه ينبغي على الإنسان أن يبعد عن مظان الشهوة واستفارة الشهوة في رمضان ولو الحلال، لأنه صائم، لأنه صائم، فيبتعد عن ذلك، لا يكون كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، وكذلك يشغل نفسه بالعبادة لأنه صائم لله سبحانه وتعالى، ويشغل نفسه بما يقربه من الله، والانشغال بالشهوة يتنافى مع معاني الصيام وينقص من الأجور. فعلى الإنسان الابتعاد عن كل ما يثير شهوته وهو صائم، احتياطا لعبادته ومحافظة عليها، والله تعالى أعلم. طيب، إذا جامع الإنسان زوجته في نهار رمضان، إذا فرض ووقع الإنسان في هذه المعصية، زوجته حلال لكن جماعها في نهار رمضان إثم ومعصية لله سبحانه وتعالى، يبقى آثم لاقترافه حرمة الشهر، لأنه تجرأ على حرمة الشهر وحرمة الصيام وارتكب معصية. وهنا بيلزمه عدة أمور، اللي وقع في المعصية هنا في مسألة الجماع بالنسبة للرجل والمرأة بيلزمه عدة أمور. الأمر الأول التوبة الصادقة لله رب العالمين من اقتراف لهذا الذنب بتعديه على حرمة الشهر، يعرف أنه هو عمل معصية وهذه المعصية ليست هينة، وأنه انتهك حرمة الشهر، وإن عليه كفارة، وعليه أن يتوب وألا يعود إلى هذه المسألة أبدا. يبقى التوبة لله رب العالمين من اقتراف لهذا الذنب بتعديه على حرمة الشهر. الأمر الثاني قضاء هذا اليوم الذي أفسده عفوا قضاء هذا اليوم الذي أفسده لأنه أفطر بالجماع، ثالثا عليه الكفارة المغلظة، وهي أن يعتق رقبة، لا يوجد يعني يعتق عبد. طب لا يوجد عبيد الآن ليعتقهم، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين بعد رمضان في أي وقت من السنة، يصوم شهرين متتابعين. لو صام شهرين إلا يوم عليه أنه يعيد من الأول، لأن ربنا قال متتابعين فيحرص على ذلك. إن لم يستطع لعذر شرعي فيطعم 60 مسكينا، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان أعتق رقبة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم 60 مسكينا. ومن الضروري أن ننبه على أن هذه الكفارة لا تجب إلا على من جامع جماعا معروفا، جماعا حقيقيا وليس مقدمات الجماع أو الاستمناء كما سبق وأشرت. هذه الكفارة تجب على من جامع في وقت الصوم من أذان الفجر الثاني وحتى غروب الشمس، على لكن إذا لو فرض وكان في حال جماع قبل الفجر وأذن الفجر يجب عليه أن ينزع في الحال. انتهاك حرمة الشرع والاستمرارية بتوجب عليه الكفارة، حرمة الشهر وحرمة الصيام. يبقى بتجب على من جامع في وقت الصوم، وذلك من أذان الفجر وحتى غروب الشمس. أما طبعا بعد الغروب فمعلوم حل ذلك، والله تعالى أعلم. طب بالنسبة للمرأة، هل الكفارة خاصة بالرجل فقط أم أن المرأة تخرج هي الأخرى كفارة؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، والراجح فيها أن نفرق بين إذا كانت المرأة مطاوعة للرجل في مسألة الجماع أو مكرهة. فإذا كانت مطاوعة فيجب عليها الكفارة كالرجل تماما، أما إذا كانت مكرهة فليس عليها شيء، والله تعالى أعلم. من المسائل التي يكثر السؤال عنها أيضا، من دخل إلى جوفه شيء رغما عنه هل يكون مفطرا بذلك؟ الجواب باختصار شديد، من دخل إلى جوفه شيء رغما عنه يعني بدون اختياره، كمن تمضمض أو استنشق أو استحمى فدخل الماء إلى جوفه دون اختياره، رغم عنه دخل إلى جوفه أو دخلت إلى جوفه ذبابة أو غبار طريق فصومه صحيح ولا شيء عليه. عندنا هنا قاعدة، القاعدة دي بتقول إيه؟ ما لا يستطاع التحرز منه لا يفسد الصوم، يعني ما لا يستطيع الإنسان الامتناع عنه فإن ذلك لا يفسد صومه. فكل أمر غلب عليه الصائم ليس عليه قضاء ولا غيره، ولأن تكليف الإنسان بحسب الوسع. قال الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فما كان مما لا يمكن الامتناع عنه لا يفطر، كابتلاع الريق وابتلاع إذا رغما عنه شيء كان عالق بين الأسنان فذهب مع الريق إلى جوفه وهو لم يتعمد بلعه، فأيضا هذا لا يفطر. كذلك غبار الطريق، غبار الصنعة لا يؤثر، مثل غبار الدقيق للطحان، وكذلك غبار الجبس أو الإسمنت لمن يعمل في مصانع الجبس والأسمنت، كل ذلك معفو عنه، والتكليف على حسب التيسير وعلى حسب الطاقة بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. كذلك من المسائل التي يكثر السؤال عنها: هل يجوز للصائم استعمال الطيب والبخور في نهار رمضان؟ الراجح أنه نعم يجوز للصائم استعمال الطيب، وكذلك لو صار في مكان فيه بخور، لكن لا يتعمد استنشاق البخور لأن هذا لا يجوز، لكن إذا وجد في مكان فيه بخور أو فيه طيب فإن ذلك لا يفطر ولا حرج على الإنسان في هذه المسألة. دخول المفطر إلى فم الإنسان لا يفطره أيضا، يعني أحيانا المرأة تحتاج إلى أن في أثناء طهي الطعام تضع شيئا من الطعام على لسانها ثم تمجه لا تبلعه مرة أخرى لتعرف ذلك، بدليل المضمضة. إحنا لما بنتمضمض بندخل الماء في الفم ثم نمج الماء، فدل على أن المفطر لو دخل من الفم ووصل إلى الجوف، لكن دخل إلى الفم وأخرجناه فإن ذلك لا حرج فيه. فلذلك لا حرج على ربة البيت إذا وضعت شيئا على لسانها لتتذوق الطعام ثم تمجه مرة أخرى، فإن ذلك ليس فيه إشكالي. أحيانا الإنسان بيكسر من الاستحمام في وقت الصيام مع وجود الحر ليجد أثر الرطوبة ويخفف من شدة الحر على نفسه، فهل هذا يؤثر حتى لو كرر الاستحمام؟ الاستحمام في نهار رمضان جائز ولا بأس به، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء من الحر أو من العطش وهو صائم، وكان ابن عمر رضي الله عنه يبل ثوبه وهو صائم لتخفيف شدة الحرارة أو العطش، لكن عليه طبعا أن يعني يمتنع أو يأخذ احتياطاته لئلا يدخل شيء إلى الجوف من عن طريق الفم، لكن مجرد الاستحمام لا يضر به الإنسان بالصائم حتى وإن كرره لتخفيف العطش. بنقول ده لأن بعض الناس أحيانا بيشق على نفسه وبيلزم نفسه بأشياء فيها تخفيف، فالعلم نور وبركة وييسر على الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا يعني خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. كذلك إنسان مثلا أكل أو شرب شكا في طلوع الفجر، ظن ان الفجر طلع فأكل او شرب، استيقظ من النوم غلب على ظنه ان الفجر لم يطلع فتصحر ثم وجد الفجر قد طلع، يعمل ايه؟ احنا قلنا في الليل الاصل الصيام ولا الاصل الفطر؟ الليل الاصل فيه الفطر، هو اصلا مفطر، فاذا غلب على ظنه ما كانش مفرط، انما غلب على ظنه ان هو لسه في الليل وان الصيام باقي وإن الليل لسه باقي فبيأكل وبيشرب وظن إن الفجر ما أذنش فتصحر قبل أذان الفجر، وجد الفجر بعد ذلك قد أذن وهو قد أخطأ، صومه صحيح لأنه فعل ذلك خطأ وعفي عن الأمة الخطأ، وخلاصة المقام: من أكل أو شرب ظنا بقاء الليل وأن الفجر لم يطلع صومه صحيح ولا شيء عليه، لأن الأصل بقاء الليل، والله تعالى أعلم. فهذه أهم الأمور التي يكثر السؤال عنها بما يتسع لوقت الحلقة، أحببت أن أشير إليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وآله.
إسلامي دين الوسطية، يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى، يستهدف خير البشرية، شرع